يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
وهو أوها، يعني القسم الثاني، إجازة المعدوم استقلالا أوها وأضعف من الأول، أوها وأضعف من الأول، لأنهم يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأيضا في الوصايا والأوقاف إذا قيل غلة الوقف لفلان ولولده ما تناسلوا، أقوى من أن يقال الغلة الوقف لمن يولد لفلان لمعدوم على جهة الاستقلال. وهو أوها في القسم الثاني، أوها وأضعف من الذي قبله، وأجاز الأول، وأجاز الأول يعني عطف المعدوم على الموجود. ابن أبي داود الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني، فقال أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني إلى ما لا نهاية. وهو مثلا بالوقف، هو مثلا بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على موجود، ولا شك أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، يغتفر التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. يعني بعض العبادات تصحح تبعا ولو كانت على جهة الاستقلال ما صح، صارت باطلة. لو صلى شخص صلاة المغرب بأربعة تشهدات، أربعة تشهدات وهو منفرد لا يتبع إماما متعمدا لذلك، نقول الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لو كان مع إمام قلنا الصلاة صحيحة. كيف يكون مع إمام؟ يأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية، فيدرك التشهد مع الإمام الأول ويدرك التشهد الثاني، ثم يأتي بركعة ثم يتشهد، ثم يأتي بركعة ثم يتشهد، فتكون أربعة تشهدات صلاة صحيحة. وهو مثل بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على موجود، ولكن أبا الطيب رد، يعني ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري رد كليهما، أي القسمين مطلقا وكذا الماوردي، وهو الصحيح المعتمد، وهو الصحيح المعتمد، يعني كالإجازة السابقة المعلقة بالمشيئة، وهو الصحيح المعتمد. كذا ردها كذا أبو نصر، يعني ردها أبو نصر ابن الصباغ وبين بطلانها، وأجاز مطلقا، يعني ولكن أجاز مطلقا، ولكن جاز مطلقا الإذن للمعدوم سواء كان تبعا لموجود أو استقلالا، وجاز مطلقا عند الخطيب الإمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي. طيب مطلقا يعني جاء من نسل هذا المجاز بعد 200 سنة من وفاة المجيز، تجوز الإجازة ولا ما تجوز؟ عنده تجوز. لماذا؟ يقول بعد الزمان ليس بأشد من بعد الأوطان، يعني إذا كان من بالمشرق يجيز من بالأندلس أو العكس، مع بعد الأوطان والمسألة مبناها على الاتصال وهذا ما فيه اتصال بأي وجه من الوجوه، فلا أن يكون جوازه في بعد الأزمان متصور مثل بعد الأوطان قياسا على بعد الديار، كذلك بعد الزمان. وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبق، وبه قد سبق أي الخطيب سبق بجواز مطلقا، سبق بالقول بجواز مطلقا من ابن عمروس، يعني من جماعة منهم ابن عمروس المالكي مع الفرائي، مع أبي يعلى الفراء الحنبلي والدامغاني الحنفي وأبي الطيب الطبري، وهؤلاء هم رؤوس مذاهبهم. ابن عمروس إمام من أئمة المالكية، وأبو يعلى إمام من أئمة الحنابلة، والدامغاني من أئمة الحنفية، وأبي الطيب الطبري من أئمة الشافعي. هؤلاء أئمة مذاهبهم، وقد سبقوا الخطيب إلى القول بالجواز مع ابن عمروس مع الفرائي من ابن عمروس مع الفرائي وقدر الحكم على استوائي في الوقف. نعم مباشر عن المجيز هو مجاز داخل بالجازة رأسا. هو يقول ما دام التصريح وجد والإجازة هي مجرد أمر اعتباري لا قيمة له في الحقيقة والواقع فما الفرق أن يأذن لشخص موجود أو شخص معدوم؟ لأن في فرق حقيقي بين أن يأذن لزيد من الناس أو يأذن لمن يأتي بعد 100 سنة. يعني لو اشترط شرط قال أجزت كل ماهر بالصناعة سواء أدرك حياتي أو كان في آخر الزمان، يعني من الناحية العملية في فرق، لأن الإذن الأصل الإذن الإجمالي هذا لا وجود له في الحقيقة اللغوية ولا الشرعية في الرواية، إنما هي حقيقة عرفية حادثة اضطر إليها الناس وتساهلوا فيها لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد، وإلا يعني كون الإنسان موجود أو غير موجود لا سمع ولا سمع منه وش الفائدة؟ وليس معنى هذا أني أراجع التوسع إلى هذا الحد، يعني الإجازة أن لا أهتم بها كثيرا حتى ولو كانت معينة، اللهم إلا أنه من باب التشبه بالقوم، فإذا تيسرت من غير تعب ولا ضيع وقت من شخص يشرف الإنسان بالانتساب إليه فجيد، وإلا لا يتبع أهمته بحيث يضيع عليها الأوقات وقد يتنازل عن شرطه فيروي عن من ليسوا بأهل الرواية كما هو حاصل الآن، يذهبون إلى مصر والشام والمغرب والهند ويأتون بأجايز من مبتدعة، هذا ليس بالعلم، العلم دين، العلم دين والانتساب إليه كشرف النسب، فأنت تنتسب إلى عالم يروي الحديث بإسناده وقد يكون من أشد الناس مخالفة للحديث لا سيما إذا كان متلبسا ببدعة، وقد يكون متمذهبا متعصبا يخالف ما في هذه الكتب التي يرويها، هذا الإجازة والانتساب إليه ليس بشيء، لكن إذا وجد من أهل العلم وأهل التحقيق من يشرف طالب العلم الانتساب إليه وما حصل بذلك تعب ولا عنا ولا إضاعة أوقات هذا جيد يتشبه بالقوم. أما التوسع إلى هذا الحد جازات عامة جزء من قال لا إله إلا الله ما يفرح بها من يسمع يصير يروي بها عن رووا بها في القرن العاشر رووا بكثرة في الإجازة العامة لكن هي ليست بشيء، يعني يكفيك أن تقول قال الإمام البخاري صحيح ولا مالك إجازة ولا سند ما دام النسخة مضبوطة ومحررة ومتقنة يكفي. ومثل ما قلت يعني الإجازة التشبه بأهل الفضل طيب لكن يبقى أن التوسع غير مرضي. مع ابن عمروس مع الفرائي وقد رأى الحكم على استوائي في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا معه، وقد رأى الحكم على استوائي في الوقف في صحته أي قد رأى صحة الوقف القسمين يعني على المعدوم تبعا واستقلالا معظم من تبع أبا حنيفة ومالك، من تبع أبا حنيفة ومالكا معها فيلزمهم القول به في الإجازة، ومن باب أولى لأن أمرها أوسع من الوقف لأنه لا يترتب عليها حقوق، فالتساهل فيها أوسع من التساهل بالرواية. نعم يعني إذا أجازوا الوقف تبعا واستقلالا فلا أن يجيزوا الإجازة تبعا للمعدوم تبعا واستقلالا من باب أولى لأن الوقف فيه حقوق، الوقف فيه حقوق فهو أضيق من الرواية، فإذا جازوا الوقف أجازوا الرواية، وأنا أقول العكس لأن الوقف من مالكه ومالك المال يتصرف فيه فيما لا محظور فيه، لكن هل يتصور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر لا يملكه هو، فحينما يقولون إجازة هذا النوع من الإجازة أولى من إجازة الوقف على المعدوم تبعا واستقلالا أقول العكس، هم بنوا على أن الوقف حقوق مالية فالمعاملة فيها مبنية على الضيق بخلاف الرواية. أنا أقول العكس. لماذا؟ لأن هذا الحق الذي صرفه لهذا المعدوم هو مالكه، هو مالكه الذي له أن يتصرف فيه في حدود ما أباح الله جل وعلا. أما بالنسبة للرواية هذه لا يملكها، لا يملكها. وأكرر وأقول أن اشتراط ابن عبد البر في الإجازة أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة فيه قوة عندي، وأنه لا يجاز كل أحد، ولو كان معلوما، ولو كان معلوما موجودا حاضرا فإنه لا يجاز كل أحد. ما كل أحد يقلد هذا العلم، لكن الماهر بالصناعة الذي إن روى عنك ما أخطأ وإن نسب إليك توثق ودقق، أما بالنسبة لغيره غير الماهر بالصناعة قد يخطئ في اسم شيخه، قد يخطئ في ضبطه، قد يخطئ في اسم شيخ شيخه أو بعض رجال الإسناد، وقد يخطئ في المتن. فكيف مثل هذا يروي بالسند المتصل من طريقك أنت الذي مكنته من الرواية؟ مثل هذا ما ضروري يروي بالسند، خليه يأخذ من الكتب مباشرة ولا يضيره. أما الماهر بالصناعة الذي إذا أجيز وأذن له بالرواية إذنا إجماليا، هو بهذا الإذن الإجمالي لا يختلف عنه فيما لو قرأ عليك أو سمع منك، هو ضابط متقن. يعني سواء قلت له اذهب فاقرأ الكتاب في البيت واروي عني، أو تقول احضر واقرأه علي واقرأه عليك، ما في فرق. لذلك بعض الطلاب يوثق به ويقال إذا أراد أن يقرأ كتابا والشيخ يعرف مستواه يقول هذا الكتاب ما يصعب عليك، ما يحتاج إلى أن تقرأه على شيخ، اقرأه بنفسك. وهذا كان قريب جدا من هذا النوع، قريب جدا من الإجازة. لأن بعض الناس ما تثق أن تقول والله اقرأ واروي عني، ما يسوى، غير متقن ولا ضابط. لكن الضابط المتقن الذي إذا قرأ أجاد، سواء قرأ بنفسه بمفرده أو قرأ على الشيخ أو سمع من الشيخ لا فرق. مثل هذا يقال له والله اعتمد على نفسك. ومثل هذا الإذن بالتدريس، الإذن بالتدريس لبعض الطلاب. يعني الشيخ إذا آنس من الطالب أهلية فإنه يقول خلاص روح درس، أذن له بالتدريس. لكن هل يأذن لكل واحد بهذا اللفظ أو لا يأذن إلا للماهر؟ ما يمكن أن يأذن إلا للماهر. أما كل واحد من الطلاب أذنت لكم أن تدرسوا، ما صحيح، قد يبوء باسم بعضهم إذا لم يكن أهلا لذلك. يقول هل هناك فرق بين الألفاظ التالية: حديث إسناده جيد، حديث إسناده قوي، حديث إسناده لا بأس به؟ قلنا جيد قد تطلق ويراد بها الصحيح، إلا أن عدوله عن لفظ الصحيح إنما هو للنكتة كما قال الحافظ بن حجر. إسناده قوي، قوي قد لا يصل إلى الصحيح، قد يكون حسنا وقد يكون صحيحا، فالقوة نسبية، قوة نسبية، وقد لا يصل إلى درجة الحسن لكنه يصلح للاعتبار. إسناده لا بأس به يعني في الدرجة المتوسطة، ليس بصحيح ولا ضعيف. الراوي المجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الرواة ليسوا ممن يشترطون الرواية عن ثقة ويبلغ عدد 5، هل هذا كافٍ لرفع جهالة حال الراوي؟ لا، هذا يكفي في رفع جهالة العين، أما جهالة الحال فلا بد من التنصيص على ثقته. هل يلزم طالب العلم أن يدرس الكتب، كتب السنة والستة، دراسة تفصيلية تشمل الأسانيد علما بأنه لا يريد الاختصاص بالحديث؟ لا يلزم، لا يلزم. إذا كان لا يريد العناية بهذا الشأن ويريد أن يكون من أهله يقتصر على المختصرات، لأنها هي التي تناسب مستواه. يقول هذا تبع الميمية: تعلمنا أنه لا يصح قول وثقه ابن معين أو ابن حجر أو الذهبي، أنه لا يصح قول وثقه ابن معين. كيف لا يصح وثقه ابن معين أو ابن حجر أو الذهبي؟ هذا إذا كان قصده أننا نقتصر على هذا ونبني التصحيح على مجرد قولنا نختصر على قول وثقه ابن عين ثم بعد ذلك نصحح الخبر مع أنه قد يوجد من الأئمة من يضعفه، هذا متجه، لا يكفي أن نقول وثقه ابن عين. يقول: فكيف نصحح العبارة؟ أن أكتفي بقوله ثقة؟ إذا كان بالفعل ثقة، يعني ما خالف أحد في توثيقه أو الراجح توثيقه، لا بأس. يقول: إذا واجهنا عند التخريج راوي مجهول لم نجده، لم يخرج في التهذيبين، وجدناه في مصدر أصلي وبتعليق لا يعرف إلا أنه ربما يكون فلان، فهل نخرجه على ما ترجح؟ وكيف نتصرف في هذه الحال؟ في هذه الحال التوقف، في هذه الحال تتوقف عن الحكم على الخبر. يقول: هذا سؤال خطير جدا، عندنا إشكال في قضية الزواج بنية الطلاق لما حصل بسببه من مفاسد. يقول: هذا من اليمن، وقد سمعنا أنه جائز، زواج بنية الطلاق هو جائز عند جمهور أهل العلم، يعني هذا الحكم الأصلي، لكن بعض الممارسات التي تخل بهذا العقد يحكم عليها بمفردها ولا يلغى العقد بكامله، بمعنى الحكم الشرعي ثابت عند عامة أهل العلم جائز، لكن كون بعض الناس يستعمل مثل هذا العقد على وجه لا يصح لا يعني أن الحكم الشرعي يلغى. حتى في النكاح الصحيح لو أن شخصا تزوج امرأة بجميع الشروط والأركان ثم أوجد ممارسات خاطئة في هذا النكاح الصحيح، هل نقول أن النكاح ليس بالصحيح أو أن نقول كل نكاح على هذه الصفة ليس بالصحيح؟ لو أن شخصا تزوج امرأة بالشروط كاملة، نعم، وزواج صحيح ثابت ما في أدنى إشكال، لكنه بدلا من أن يطع في القبر صار يطع في الدبر، نقول كل نكاح باطل من أجل هذه الممارسات؟ لا، ممارسات الأشخاص تقدر بقدرها ويحكم على القضايا الجزئية بأحكامها الخاصة، أما الحكم العام لا يغير، لا يمكن تغييره، عامة أهل العلم على جوازه. يعني مسألة التورق أقرب نظير للزواج بنية الطلاق، مسألة التورق عامة أهل العمل على جوازها، يعني حرمها ابن عباس، حرمها عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون ما تجوز، الأئمة الأربعة كلهم على جوازها. ما معنى مسألة التورق؟ أنت بحاجة إلى دراهم، بحاجة إلى مبلغ من المال، تريد تشتري سيارة، تريد تتزوج، تشتري بيت، ما عندك شيء، بحثت عن من يقرض، ما في قرض، كيف تصنع؟ كيف ينحل الإشكال عندك؟ يقول: عامة أهل العلم بمسألة التورق، مسألة التورق تأتي إلى شخص يملك سلعة، تشتري بيت، هذا والله عنده 10 سيارات، تقول: بعني هذه السيارات أقساط شهرية، كل شهر أعطيك 10,000، عن كل سيارة 1,000، وبدلا من تكون قيمة هذه السيارات 600,000 تصير مبلغها 1,000,000 مثلا أو 900,000، ثم أنت تقبض هذه السيارات، الشخص الطرف الأول يملكها ملك تام مستقل، ثم يبيعها عليك بالزيادة المناسبة للأجل، ثم أنت تقبضها قبضا شرعيا معتبرا وتبيعها إلى طرف ثالث. هذه مسألة التورق تجوز عند عامة أهل العلم، ما في أشكال، لكن لو بعت هذه السيارات العشر على صاحبها الأول صارت مسألة العينة، حرام، يجيزها الشافعية لكنها حرام عند عامة أهل العلم. هذا لا يريد السيارات، يريد مبلغ من المال. الذي يحرمه مثل عمر بن عبد العزيز وقبله ابن عباس، يقول: دراهم ودراهم بينهما حريرة، السلعة ما هي مقصودة، إنما هي مجرد تحايل على الربا. طيب عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم كيف أجازوها؟ أجازوها لأن هذا اشترى سلعة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولم يشترط الشرع أن تستعمل هذه السيارة ولا تستعملها، المقصود أنك اشتريت سلعة ما اشتريت دراهم، فهذه جائزة عند عامة أهل العلم. لكن استعمال كثير من الناس من ممارسات كثير من الناس في مسألة التورق يجعلنا نحكم على هذه الممارسات بالتحريم، لكن يبقى الحكم الأصلي الجواز، يعني كون المالك الأصلي ما يملك السلعة يقول راح يشتري سلعة وبعدين أنا أسدد عنك، هذا الربا، صار باع عليه دراهم ما باع عليه سلعة، كون الشخص يعيدها إلى صاحبها فتكون مسألة العينة، هذا لا يصحح العقد، هذا باطل. كون الشخص أيضا يتعاقد مع الشخص قبل ملكها أو يأخذ عليه عربون يلزمه به، هذا كله لا يجوز، هذا مثل كله من بيع ما لا يملك. أما إذا تكاملت شروطها ولو كانت في الظاهر حيلة، هذا بيع سيارة. لكن بعض الممارسات، كثير من الممارسات في مسألة التورق الآن يدخلها الدخل، ويحكم على هذه التعاملات بالمنع، لكن لا يقضي على أصل المسألة. يعني كونه وقع قضايا، يأتي يتزوج بنية الطلاق ثم يقال له ما اسمك؟ يقول الله اسمي أبو عبد الله الناجدي، يكتف العقد، ما في عقد، يعني ما في عقد رسمي، فيه إيجاب وقبول، وهذا كافي شرعا. الإيجاب والقبول من الولي بعد استشارة المرأة والمهر والشهود، ما في أدنى إشكال، العقد صحيح، ما يلزم أن يدون في أوراق. نعم، لكن إذا قيل له ما اسمه قال أبو عبد الله النجدي، طيب وش الفائدة؟ علشان ما يعرف. هذا زواج السر الذي جاء منعه والتحذير منه. لكن شخص أعطاهم بطاقة وقال هذا اسمي وعرفه بنفسه وقال اسألوا عني فلان وفلان، وما عنده أدنى إشكال بالزواج، وزوج على الإيجاب والقبول، وهو يعرف أنه بعد شهر شهرين يطلق، والمرأة ووليها لا تعرف شيئا لا من قريب ولا من بعيد، لا ذكر لفظي ولا ذكر عرفي، يعني ما تعرف الناس أن مثل هذا الشخص القادم من هذه الجهة أو بهذه الواسطة من السمسار فلان أو كذا أنه يتزوج زواج مؤقت. لكن إذا عرف الطرف الآخر فهو متعة. هذا من حيث أصل المسألة. يقول لما حصلت بسبب ما فاسد، وقد سمعنا أنه جائز، فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا. الإشكال منهم من كتب في تحريم الزواج بنية الطلاق بسبب تأثير مسائل واقعية، اطلع على بعض المسائل قال حرام، هذا ما يكفي. يخص الزواج الصحيح الصريح قد اعتريه ما يبطله. يقول فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا في الحكم جزاكم الله عنا خيرا. حصل وأن تزوج شباب خليجيون في بعض الدول الإسلامية عن طريق هذا النوع من الزواج، تزوجوا بفتيات في عمر الزهور ثم بعد انقضاء المدة رموهن دون راعي، بل البعض رمى زوجته في فنادق وأخذوا كل ما كانوا أعطوهن من النفقات، بل الأدهى من ذلك والأمر أنه حصل من البعض إن رموهن في العراء. والآن في مثل تلك البلدان ينظرون خاصة للملتزمين الخليجيين نظرة شؤم بعد حصول هذه الاعتداءات، وقد نتج عن مثل هذا الزواج فيما نراه في بلادنا مثل هذه المفاسد، يؤدي إلى العنوسة أنه وسيلة الطلاق، والطلاق أبو الحلال فيه ظلم للمرأة المسكينة التي تواجه مصيرها بعده، يؤدي إلى كره الملتزمين والنظرة إليهم ببشاعة من قبل الآباء، يزيد من مشكلة العنوسة العالمية، يؤدي إلى الفرقة، سبب للنزاع، سبب للشحناء والبغضاء، وقد يكون خطره أشد من زواج المتعة، لأنه خيانة وغدر ونية خبيثة للزوجة وأهلها وأهلها. أما المتعة فهو برضاهم، فالمفاسد في حقه أكثر من زواج المتعة المحرم. يقول مثل هذه المشاكل والمفاسد حقيقية وشاهدناها في بلادنا، وأنا الآن في قرارة نفسي لو يأتي شخص شاب خليجي يريد الزواج ممكن أنال منه وواجهه بشدة. لذلك أرجو أن تبين الشباب السعودي أن يتقوا الله في بنات الناس حفظك الله إلى آخره. أقول أعرف مثل هذه المشاكل وأكثر في زواج صحيح ما في أدنى نية للطلاق، زواج شخص من ابنة عمه وفعل فيها أشد من هذا، نقول الزواج النكاح الصحيح باطل لأنه وجد مثل هذه الأمور. المشاكل في بيوت المسلمين كثيرة، ضرب الرجال للنساء كضرب الحمر موجود، هل هذه التصرفات تحرق وتبطل النكاح الصحيح؟ أبدا. المسألة مفترضة بحدودها وقيودها، إيجاب وقبول، هذا أخفى في نفسه أنه ليس له حاجة بهذه المرأة بعد أن يرجع إلى بلده، بعد أن يرجع إلى بلده ليس له. طيب لو جاء أعجبته صارت عنده أحب إليه من أم أولاده، ما الذي يمنعه من الاستمرار بها؟ لو أن زواجه الأول الذي لا ينوي فيه الطلاق، وكل إنسان يجد في هذا نفسه سواء صرح به أو لم يصرح أنه هذا إن لم يذكر فهو شرط معروف ومتداول بين الناس كلهم، إن أعجبته ولا طلق، وليش معنى شرعية الطلاق حتى في النكاح المستمر؟ قد يطلقها بنفس ليلته أو من الغد، هل يعني هذا أنه ظلمها وساء إليها؟ لا، إلا إذا كان ما هناك سبب وأراد الإضرار بها، هذا شيء. لكن كون النتائج تخرج على غير المراد أو غير المقصود، سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة، يزوج هذا الشخص لأنه على أساس أنه طالب علم، هو العلماء وطلاب العلم ترى ليسوا بمعصومين، يحصل منهم قريب ما يحصل من غيرهم، لكنهم إلى التقوى أقرب، فإذا وجد هذا من طلاب العلم يوجد من غيرهم أكثر. لكن طالب العلم عليه أن يراعي أمور، عليه أن يراعي حق الله جل وعلا في هذا العمل الذي سنة من سنة المرسلين، وعليه أن يراعي حق الزوجة، وعليه أن يراعي حق الأصهار، وعليه أن يراعي حق المجتمع، لأنه قدوة. فإذا ظل بسببه أحد ووقع في مثل ما وقع فيه أحد واقتدى به، عليه وزر، لأنه اقتدى به وهو لن يقتدى به. المقصود أن مثل هذه الأمور وما يحتف بهذا النكاح لا شك أنه يحرم لذاته، لا لأن العقد أصله محرم، لا. يذكر عن شخص ومع الأسف من طلاب العلم ذهب إلى بلد من البلدان فوجد أسرة في مزرعة عندهم يقول 5 بنات، أخذ الأولى في السنة الثانية، في السنة الأولى، ثم لما أراد السفر طلقها، ذهب إليهم في السنة الثانية أخذ الثانية، في السنة الثالثة أخذ الثالثة. هؤلاء عرفوا أنه سوف يطلق بعد شهر. هذا المتعة، هذا هو نكاح المتعة. على كل حال، إذا كان الطرف الثاني لا يعلم وما في مواطأة بينهما لا لفظية ولا عرفية، هذا ما فيه أدنى إشكال إن شاء الله. نعم. على كل حال، إذا عرف التحديد، إذا عرفت المدة، سواء كانت بالتصريح أو ما يقوم مقامه من عادة مستقرة، فهذا متعة، هذا هو نكاح المتعة المجمع على تحريمه. لكن المسألة مفترضة في شخص يعرف أنه مو مستمر في هذا البلد ويقول أفضل لي من أن أعرض نفسي لشبه، أحصل نفسي والمرأة تستفيد وأهلها يستفيدون والحمد لله، ولا في شيء، الطلاق أمر شرعي إذا وجد المبرر. المقصود أنه إذا لم يعرف الطرف الآخر شيء فلا إشكال فيه. وكون هذه الممارسات تحصل من بعض الناس لا تلغي الحكم الشرعي الأصلي، يحكم على كل قضية بعينها. فمثل هذا الذي رفض أن يعطي اسمه، رفض يقول الله ما أقدر أعطيكم اسمي. على كل حال، فيه حل، يعني كما أن مسألة التورق هي المخرج من الربا، هذا هو المخرج من الزنا، هذا بشروطه ومراعاة أحكامه وحدوده مخرج من الزنا، كما أن مسألة التورق مخرج من الربا، لأنه ما عنده حل، ما في إلا هذا. نعم. على كل حال، ما دام أهل العلم ما قيدوا شيء ولا حددوا فلا نضيق واجه، لا سيما إذا كان الإنسان قصده إعفاف نفسه ومع ذلك لا يستطيع أن يأتي بهذه المرأة إلى بلده ويفتح باب على نفسه ولا يتحمل مشاكل وبيت وما أشبه ذلك، هذا هو أدرى بظروفه. لكن مثل ما تقرر، بالشرط الذي ذكرناه أن الطرف الثاني لا يعرف من قريب ولا من بعيد، لا يعرف أن هذا الشخص لا بلفظه ولا من عادته المستقرة، لكن لا يعني أن أناس جاءوا بهذه النية يكون هذا مثلهم، ما يلزم أن يكون مثلهم. نعم. ما في إشكال إذا كان في نفسه، معلش، إذا كان في نفسه معلش، لأن الضرر يحصل بالطلاق. كم نسب الطلاق الآن في النكاح الصحيح؟ كم نسب الطلاق؟ أكثر من 60% الآن، في بعض المجتمعات 70، في بعضها 50، يعني نسب مهولة في النكاح الصحيح الذين ينون استمرار، يعني المشاكل حاصلة، يعني المجتمعات الإسلامية دخلت عليها مشاكل كانت في غنية عنها، سبب انفتاح الدنيا والتوسع بالدنيا والتساهل في أمر الأعراض، لأن الإنسان يأخذ زوجة ثم إذا رآها، إذا مستواها اللي يشاهد كل لحظة أجمل منها بكثير، وبنات الجيران وحريم الجيران، نساء الجيران ونساء أقارب، يعني المجتمعات المنفتحة، يحس في نفسه أن زوجته أقل بكثير من زوجة زميله، فيحتاج إلى أن يوذيها ويحتقرها ولا يحترمها. ثم بعد ذلك جاءك هذه القنوات، يعني هل تعلمون أن شخصا بال على زوجته في الفراش لما رأى امرأة القناة يعني أمور يعني. وإن كانت هذه خيار الناس صوامة قوامة يعني المجتمعات وزيت يعني يكون هذا يقع في مشاكل. الزواج الصريح الآن الصحيح اللي ما في أدنى خلاف في مشاكل يا أخي. فإذا كان العمل على هذا عند الأئمة فننظر فيما اشترطوا، فإذا طبقت هذا الشرط ما علينا من الباقي. يقول من المعلوم أنه من السنة تناول 7 تمرات في الصباح، ولكن عندما يأكل الإنسان 9 تمرات أو 11 تمرة أو ما أشبه ذلك، فهل الزيادة على 7 تذهب فضيلة السنة أم أن الأمر واسع؟ لأن بعض الناس لا يكفيهم 7 تمرات ولا يسد جوعهم فيضطر لتناول أكثر، ولكنه يخشى أن يكون قد فاته أجر السنة بما قولكم، يأكل 7 ثم يتناول غيرها من مأكول آخر أو يشرب ماء ثم بعد ذلك يشرب يأكل ما شاء. المقصود أن 7 تفرد الأولى قبل غيرها، فإذا أتم 7 نعم، هو المنصوص عليه أنه من تمر العجوة من تمر العالية، هذا المنصوص عليه، ولا شك أنه فرد من أفراد عموم التمر وهذا لا يقتضي تخصيص، لكن إذا وجدت عجوة من تمر العالية يستمسك بها، إذا لم توجد يقوم مقامها أي تمر، لكن يأكل 7 ثم بعد ذلك يفصل إما بأكل أو بشرب أو بأي عمل آخر، ثم إذا عاد يأكل ما شاء. نعم، المقصود أنها تكون هالسبع مستقلة يتصبح بها مستقلة، ما يسمى فاصل عرفا. ألا يدخل في حديث اقرأ ورقة من يكثر من التلاوة المصحف ويختم كثيرا ولو دون حفظ؟ يرجع له ذلك إن شاء الله تعالى، وأجور الحروف ثابتة له. يقول لدي مشكلة تؤرقني كثيرا وأرجو المعذرة على طرحها لأني مضطر، لأنها مسألة في الطهارة وملخصها أنه عندما أنتهي من قضاء حاجتي من الغائط كرمكم الله السامعين أقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحد في كثير من الأحيان، ولكن المشكلة أنه مع حرصي الشديد والمبالغة في الاستنجاء إلا أني أجد في ملابسي الداخلية مما يباشر موضع الخارج أثرا قد يكون كثيرا أو قليلا بحيث يكون نجاسة واضحة أو لون أصفر أو إفرازات لها لون واضح ولو رائحة كريهة، فأصبحت أقوم بغسل هذا الأثر عند كل صلاة، وقد تعبت كثيرا خاصة بفصل الشتاء، بل أحيانا أجد هذا الأثر عدة مرات بعد غسله ولو لم يكن هناك قضاء للحاجة، وهو أثر حقيقي واضح وليس وسواسا، فما توجيهكم؟ وهل أنا ملزم شرعا أن أقوم بالنظر إلى ملابس الداخلية عند كل صلاة؟ هذا الأثر التي تجده سببه مبالغتك في الطهارة، لأنه يقول عندما أنتهي من قضاء حاجتي أقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحد، هذا هو الذي أوقعك في مشكلة. لو كنت تقتصر على السنة ما وقعت في مثل هذا، لكن إن كان له أثر بالفعل ويشق عليك غسله باستمرار وتنظيفه فعليك أن تتحفظ ولا يضرك ما بقي، لا يلوث ثيابك، نعم تحفظ ولا تلتفت إلى ما عداه، نعم وتوضع باعتبار حدث الدائم شبيه بالحدث الدائم. يقول هل النساء الأفضل لهن الصلاة في جماعة إذا كنا مجتمعات، أو لا تشرع لهن الجماعة؟ هل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة في الصلاة؟ وما هو الحد الذي يجب تغطيته من أسفل الرقبة في الصلاة؟ هل الأفضل للنساء الصلاة في جماعة إذا كنا مجتمعات؟ الجماعة مباحة بالنسبة للنساء، يعني الصلاة على حد سواء صلت في جماعة أو في منفردة، لكن صلاتها في بيتها خير لها، صلاتها في بيتها خير لها. فهل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة؟ نعم، عليها أن تظهر من وجهها ما تغسله في الوضوء بحيث لا يكون هناك حائل متصل بين مواضع السجود لا سيما الوجه واليدين، لا يكون هناك حائل متصل، أما المفصل فلا بأس به، فعلى هذا تكشف من وجهها ما يجب غسله في الوضوء. هل بالإمكان بيان الكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار، وكيف يتخلص الإنسان من النسيان؟ أما كيف يتخلص الإنسان من النسيان فبالمراجعة وإدامة النظر والمذاكرة مع الزملاء. وأما بالنسبة للكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار فهذه بينت في أشرطة موجودة في الأسواق، كيف يبني طالب العلم مكتبته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي غير مميز. وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور ولم أجد في كافر نقلا بلى بحضرة المزي في سترا فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا، وللخطيب لم أجد من فعله قلت رأيت بعضهم قد سئله مع أبويه فأجاز ولعل ما اصطفح الأسماء فيها إذ فعل. وينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحمل وهذا أظهر. والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ والصحيح أنا نبطله، وبعض عصري عياض بدله، وابن مغيث لم يجب من ساله، وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عامله، الدار قطني وسواه أو حذف يصح جاز الكل حيثما عرف. والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز، ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة والدار قطني ونصر بعده، ولا ثلاثا بإجازة وقد رأيت من والى بخمس يعتمد. وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخه أجازة بلفظ ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط. لفظ الإجازة وشرطها أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له، وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه طالب علم. والوليد ذا ذكر عن مالك شرطا وعن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل. واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو أدون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفل. النوع السابع من أنواع الإجازة الإجازة لغير أهل وقت الإجازة، الإجازة لغير أهل وقت الإجازة، يعني وقت التحمل بالإجازة حال كون المجاز غير أهل، يعني مثل التحمل بالسماع والعرف، يتحمل الكافر، يتحمل الفاسق، يتحمل الصغير. وهذا تقدم متى يصح السماع متى يصح التحمل، ذكروا الخمس والخلاف قد تقدم ذكره. والشرط إنما هو حال الأداء لا وقت التحمل، يعني تطبيق الشروط التي ذكرها أهل العلم في الراوي إنما هو حال الأداء لا في حال التحمل. ولذا حديث جبير بن مطعم تحمله حال كفره وتلقاه الأئمة وخرجوه في كتبهم في الصحيح في البخاري وغيره، وحال التحمل وكافر. وأما بالنسبة لحال الأداء فلا يقبل إلا مع توافر الشروط. وإذا صح هذا في السماع وفي العرض الذي هو القراءة على الشيخ فلا أن يصح في الإجازة التي مبناها على التيسير والتساهل من باب أولى. يقول: والسابع النوع السابع من أنواع الإجازة الإجازة لغير أهل حين الإجازة، يعني وقت التحمل للأخذ عنه بطريق الإجازة بالطريق الثالث من طرق التحمل كافر أو طفل، كافر أو فاسق أو مبتدئ أو أي شرط يختل به حاله مما لا يقبل معه حال الأداء، أو طفل غير مميز. غير مميز هناك اشترطوا التمييز لماذا؟ لأن مبنى السماع والعرض على الفهم لما يقال ولما يسمع ليضبطه، أما هنا لمجرد إثبات اسمه في الطباق ليروي فيما بعد، لأن الكتب والأسانيد والأجائز كلها مدونة فلا تحتاج إلى تمييز وقت الإجازة. هذا يقول غير مميز تمييزا يصح أن يكون معه أن يعد معه سامعا، يعني هناك في السماع والعرض اشترطوا أن يكون المتحمل الآخذ مميزا، وهنا لا يشترط التمييز لأنه سوف يدون اسمه ضمن السامعين ثم يؤدي بهذه الإجازة، لأنه إذا اختلف في الإجازة للعموم اختلف في الإجازة للمعدوم تبعا أو استقلالا فقبول الموجود وإن كان غير مميز أو مجنون من باب أولى، ثم إذا ميز أو عقل المجنون يروي بهذه الإجازة. فإذا كان بعض العلماء أجازوا بالإجازة العامة ودخلوا في قول المجيز أجزت من قال لا إله إلا الله، فلا أن يدخلوا في مثل هذه الإجازة التي نص عليهم فيها من باب أولى. غير مميز وذا الأخير لجزاء الطفل رأى أبو الطيب والجمهور رأوا صحيحا مطلقا القاضي أبو الطيب الطبري، وكذا رآه الجمهور فيما حكاه عنهم أبو طاهر السلفي وقبله الخطيب البغدادي، والقول الثاني هو القول بالبطلان كقول الإمام الشافعي قال ولم أجد في كافر نقلا بلا، ولم أجد في كافر نقلا بلا، يعني لم أجد في الإجازة للكافر نقلا مع تصريحهم بصحة سماعه بلا، يعني نعم. هناك في حال السماع ما اختلفوا في سماع الكافر وصحته، وهنا في حال الإجازة اختلفوا فيها. لماذا؟ لأنه في حال السماع لا ينتظر موافقة أحد، لا ينتظر موافقة أحد، يسمع ويضبط ويحفظ ثم بعد ذلك إن أدى حال كفره رد عليه، وإن أدى حال بعد أن أسلم قبل منه إذا توفرت فيه الشروط. هنا الاختيار ما هو له، الاختيار للمجيز، هل يجيز الكافر ولا ما يجيزه، الاختيار للمجيز. ثم قال ولم أجد في الإجازة لكافر نقلا مع تصريحهم، يعني مع تصريحهم بصحة سماعه بلى نعم بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي، بحضرة المزي تترى فعلا، الحافظ الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال وصاحب تحفة الأشراف من الحفاظ المعدودين من أئمة الإسلام في هذا الشأن في القرن الثامن، بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي تترى متتابعا يعني مرارا ليس مرة واحدة فعلا، وأجازه الحافظ المزي كإجازة الصوري لابن الديان اليهودي المتطبب، ابن الديان يهودي طبيب حضر عند الصوري وأجيزه، وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هذا بحضرة الحافظ المزي أجازوه من باب التأليف، وأن التحمل لا يشترط له الكمال، إنما اشتراط الكمال للأداء، إضافة إلى أنه في العصور المتأخرة ما صار للرواية القيمة التي كانت لها قبل ذلك في وقت الرواية، إنما هي لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد. فيجاز اليهودي، يجاز الصبي المميز وغير المميز، وأجازوا على العموم وأجازوا للمعدوم. المقصود أنهم أجازوا لهذا اليهودي طبيب يهودي، وأقرب ما يكون مثل هذا إلى التأليف، إلى التأليف، لأنه لو منع من الإجازة النفر من الإسلام والمسلمين، لكنه حضر وأجيز، على الله جل وعلا أن يهدي، وبالفعل هداه الله فأسلم وصار يروي بهذه الإجازة. ولم أجد في الحمل أيضا نقلا، وهو من المعدوم أولى فعلا، وكذا لم أجد في الإجازة أو في إجازة الحمل أو إجازة الحمل سواء نفخ فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح عطف على أبويه أو أبيه أو لا، يعني استقلالا، لأنه تقدم في المعدوم أنه يعطف على أبويه جزت لك ولولدك ما تناسلوا ولحبل الحبل أما لم يوجد فهو معدوم، أجازه بعض العلماء عطفا، ومنهم من أجازه استقلالا، أجازته لما يولد لفلان أو ما سيولد لفلان. وإذا كان هذا في المعدوم الذي لم يحمل به فلا أن يجاز المحمول به الحمل من باب أولى. ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا، وهو جواز الإجازة للحمل من جواز إجازة المعدوم أولى فعلا، يعني بلا شك، لأن هذا موجود وتترتب عليه أحكام، وذاك معدوم لم يخلق بعد، لم يحصل السبب في إيجاده بعد، فلا شك أنه أولى من المعدوم. وللخطيب لم أجد من فعله، ولم أجد قال وللخطيب لم أجد من فعله، قال وللخطيب مما يتأيد به عدم النقل بالحمل، لم أجد من شيوخي من فعله، يعني إجازة الحمل لم أجد من فعله. قلت قد رأيت بعضهم قد سئل، قلت قد رأيت بعضهم، والحافظ العلائي صلاح الدين قد سئل، أي الإذن للحمل، الإجازة للحمل مع أبويه، يعني تبعا، حيث سئل الإجازة لهما ولحملهما مع أبويه فأجاز ولم يستثن الحمل، يعني الاستدعاء فيه الأبوان والحمل فأجاز، ما قال أجيز الأبوين دون الحمل، مع أبويه فأجاز ولم يستثن الحمل. ولعل، ولكن يمكن لعل أن يقال عن التماس، ولعل يعني لكن يمكن أن يقال لعل الحافظ العلائي ما الصفح يعني تصفح ونظر في الاستدعاء المقدم إليه فلم يقف على الحمل، كأنه نظر قيل له هذه طلب إجازة من فلان وزوجته، ولما ما نظر وإذا بالإجازة فيه مكتوب للحمل، وما دقق النظر فقال أجزت، لعله ما تصفح، يعني ما تصفح. والإجازة مع عدم التصفح سبق لنا أنها صحيحة، لأنه إذا صح في السماع والعرض أن الشيخ لا يلزمه أن ينظر في وجوه جميع الطلاب الذين يسمعون أو يسمع عليه حال سماع الكتاب عليه، ما يلزم أن الله يقول فلان من هذا وش يتصفحهم متأكد من أسمائهم وأهليتهم، ما يلزم، إذا سمعوا كل يؤدي وعند الأداء ينظر المتأهل وغير المتأهل. فأجاز ولعل ما الصفح صفح نظر الأسماء، ما الصفح الأسماء فيها إذ فعل، الأسماء التي فيها في الاستجازة طلب الإجازة في الاستدعاء ما تصفح الأسماء، إذ فعل أي حيث أجاز دون التصفح. وعلى كل حال، وعلى أي حال، ينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل، وهذا أظهر، ينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحمل وهذا أظهر، يعني مسألة الإجازة الحمل مبنية على أنه هل يعلم أو لا يعلم. إيش معنى يعلم ولا ما يعلم؟ يعني هل تعلم حقيقته؟ لا. هل يعامل معاملة المعلوم أو يعامل معاملة المجهول؟ هذا هو المقصود، وإلا فعلم الحمل خاص بالله جل وعلا، ويعلم ما في الأرحام، في خمس لا يعلمها إلا الله. وينبغي على كل حال، ينبغي البناء القصري، أي بناء صحة الإجازة له، على بناء صحة الإجازة له على ما ذكروا أي الفقهاء من أنه هل يعلم الحمل أم لا. فإن قلنا لا يعلم كان كالمعدوم، وإن قلنا يعلم كان كالموجود. ومعنى علم الحمل يعني معاملة الحمل معاملة المعلوم أو معاملة المعدوم، والفقهاء يقولون أنه من هذه الحيثية يعلم، يعني أنه يعامل معاملة الموجود، معاملة الموجود، ولا شك أنه موجود بدليل أنه يزيد من قيمة أمه، فالجارية الحامل والدابة الحامل لا شك أن قيمتها أكثر من قيمتها بدونه، فيعامل معاملة الموجود المعلوم لا معاملة المعدوم. وهذا النماء يسمونه النماء المتصل، لكن إذا ولدته صار نماء منفصلا. وأما بالنسبة لما في الأرحام هذا يعلم سهل العلم به واضح، ولذلك وضع عليه العلامات من عدم الحيض، وضع عليه ما وجد في العدد التي يعلم بها براءة الرحم. وأما بالنسبة للعلم به وكيفيته وذكر أم أنثى كامل أو ناقص، هذا علمه إلى الله جل وعلا. والأطباء بآلاتهم لما تقدم الطب زعموا أنهم يعلمون ما في الأرحام من الأيام الأولى، وهذا ليس بصحيح، أكثره ظنون وتخبطات. لكن إذا عرفه الملك حينما يتم الطور الثالث وبعث إليه الملك وأمر بكتب أربع كلمات، هذا بالإمكان أن يعلم، لأنه خرج عن دائرة الغيب، خرج عن دائرة الغيب. وينبغي البناء على ما ذكروا يعني الفقهاء من أنه هل يعلم الحمل، وهذا أظهره، يعني البناء على كونه يعلم أو لا يعلم. فمن قال يعلم قال تصح الإجازة له، يعني أنه يعامل معاملة الموجود. ها؟ المقصود أنه يعامل معاملة موجود، والذين يقول لا يعلم هؤلاء يعاملونه معاملة معدوم. والثامن يعني النوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أننا نبطله. الشيخ حينما يجيز يجيز مروياته، يجيز مروياته، لكن إذا أجاز أحاديث لم يروها بعد يقول إذا حملتها إذا رويتها أجزت لك أن ترويها. والثامن النوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن في الإجازة بمعدوم. الأول الإذن بالإجازة للمعدوم، إجازة المعدوم تبعا أو استقلالا، وهنا الإجازة بالمعدوم يعني بالمروي المعدوم الذي لا يرويه الشيخ إلى الآن. يعني أجزت لك أن تروي مروياتي وما سأرويه، يعني ما سأرويه بعد. الإذن بما سيحمله، الإذن بما سيحمله الشيخ المجيز من المروي ما لم يتحمله بعد، لم يتحمله إلى الآن. يأتي المستجيز فيطلب من الشيخ المسند مرويات، يقول أن الله ما عندي الكتب الستة أجيزك إياها، قال أجزني أيضا بالستة والمسند والموطأ وبقية الكتب، ويحدد له كتب، قال إن رويتها بما بعد لما أجي مرة ثانية، صير انتهيت من المشوار الثاني. هذا معناه ما سيحمله يعني فيما بعد، يعني إن رويته فيما بعد فأنت تروي عني كمروياتي. الإذن بما سيحمله الشيخ يعني المجيز من المروي ما لم يتحمله. والصحيح بل الصواب والصحيح أن نبطله، لهذا النوع باطل. بل الصواب كما قال النووي وسبقه عياض أن نبطله. ولم يفصلوا بين المعطوف وغيره، لم يفصلوا بين المعطوف وغيره، الذين أبطلوه لم يفصلوا بين أن يقول المجيز أجزتك ما أرويه ما أرويه، يعني مروياتي الموجودة الآن حال الإجازة، وما سأرويه ما أرويه الآن، جيزك مروياتي وما سأرويه، لأن الشيخ يعني احتمال أن يزيد في مروياتي فيما بعد. ولا على جهة الاستقلال حيث يقول أجزتك بما سأرويه، لا تبعا ولا استقلالا. ولم يستفصلوا. يقول بعض عصري عياض بذله، يعني قد بذله أي أعطى من سأله ما يرويه وما سيرويه، وابن مغيث لم يجب من سأله. ابن مغيث اسمه يونس ابن مغيث القرطبي، لم يجب من سأله، سأله شخص فقال أجزني بما ترويه وما ستروي، فلم يجب، فغضب السائل، غضب، فكان الجواب كيف يعطي الشيخ ما لم يأخذ، كيف يعطي ما لم يأخذ؟ يعني هذا مثل بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، يعني كأن تأتي إلى شخص ليست له رواية أصلا ثم تقول أجزني. يجيزك إيش؟ ما عند الشيخ إجازات أبدا ولا روايات، فكيف يجيز؟ فالذي لا يوجد في مرويات الشيخ حكم، حكم هذا الذي حكم الشيخ الذي ليس له رواية، كيف يجيزك ويعطيك ما لم يأخذ وما لم يملك بعد؟ يعني نظير لو جئت إلى تاجر من التجار فقلت له بعني السلعة الفلانية، فقال ما عندي، قال أمرها سهل، يعني تذهب إلى السوق وتشتري، وأنت أيها الشيخ تذهب إلى الشيوخ ويقدرونك ويجيزونك، أنا لو رحت لهم طردوني. يعني الشباب يقولون هذا الكلام، فالشيخ يقول لا أستطيع أن أجيزك بما لم أتحمله وليست لي به رواية. التاجر أيضا إذا كان من أهل التحري يقول كيف أبيعك سلعة وأنا لم أملكها بعد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يقول يا أخي أنت عندك دراهم والسلع موجودة، بيعني الآن وأنت تصرف، إذا ذهبت وجدت، هذا لا يجوز بحال، لأن هذا بيع ما لا يملك وهذه إجازة ما لا يملك، والتنظير مطابق. البيع ظاهر كونه لا يجوز أن يبيع عليه ما لا يملك، وإن كان وجوده في السوق وجود كثرة، يعني مضمون، يقول مضمون أنه موجود في الأسواق، لكن مع ذلك لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. وهذا أيضا يجيز ما لا يملك، يعني أصل الإجازة، أصل الإجازة فيها ضعف. يعني لو جاء شخص قال أريد أن أسمع عليك صحيح البخاري، قال وش تستفيد؟ هو لا يريد أن يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاري، وإنما يريد أن يستفيد اتصال الرواية. يقول أنا والله ما عندي رواية لصحيح البخاري، أنا لا أروي لصحيح البخاري بالرواية. قال لا، أنت احتمال إذا طلبت من أي شيخ إجازة أعطاك، لكن أنا ما يعطوني إجازة، فأرويك إذا أعطيت إجازة. هذا كلام مو صحيح، إجازة على ما تقدم فيها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض، إذا كانت من أهل لمعلوم أهل بمعلوم مروي، هذه كل إذا استوبرت هذه الأمور في أصلها ضعف وهي خلاف قوي وإن كان العمل استقر عليها. فكيف إذا توسعنا مثل هذا التوسع، إجازة عامة لمن قال لا إله إلا الله، وإجازة لمعدوم، وإجازة لحمل، وإجازة ما لم يتحمله المجيز، هذه كلها زيادة في ضعفها. وبعض عصري عياضا بذله، يعني قد بذله لمن أي أعطى من سأله، لكن ابن يونس بن مغيث القرطبي لم يجد من سأله فغضب السائل، فقيل له كيف يعطي ما لم يأخذ؟ وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله، ما أن يقل الشيخ أجزته ما صح له، الشيخ يجيز ما صح له من مروياته حال الإجازة، أو سيصح بعدها فذاك صحيح عمله، فصحيح عمله الدارقطني، عمله الدارقطني، وقد عمله الإمام الحافظ الدارقطني. إذا كان الشيخ كثير المرويات، كثير المرويات، والشيخ ما عنده فهرست، ما دون الكتب التي يرويها بفهرست ثبت، نعم ما دونها، فقال نعم أنا عندي مرويات كثيرة، منها كتب الكتب الستة ومسند فلان وفلان وفلان ومصنف فلان وموطأ كذا ومدري إيش، هذه أنا أذكر أنها لي بها رواية أجزتك إياه، وما سيصح، يعني إيش معنى سيصح؟ يعني أتذكره، كل كتاب أتذكره أن لي به رواية وقت الإجازة فأنت مجاز به، يعني ما صح الآن وقت الإجازة، وما سيصح أني قد حملته فيما بعد أنت مجاز به. والفرق بين الصورتين أن هذا موجود لكنه عازب عن ذهن أو عن ذكر المجيز، وذاك معدوم يعرف المجيز أنه ليس من روايته، وأما هذا يعرف أنه من روايته لا على التفصيل لا على الإجمال. فصحيح يعني فذاك صحيح وقد عمله الإمام الحافظ الدارقطني وسواه من الأئمة الحفاظ، سواء جمع بين اللفظين أو اقتصر على قوله صح وحذف قوله يصح، يعني بعدها يعني ما صح أجزت كما صح يكفي، سواء كان ما هو معلوم أو ما يؤول فيما بعد العلم، سواء يسوي ذلك ما كان معلوم وقت الإجازة أو ما سيؤول إلى العلم أنه من مروياته قبل هذه الإجازة. جاز الكل حيثما عرف، جاز الكل حيثما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة. جاز الكل حيثما عرف، يعني كل ما عرفه الطالب أنه من مرويات الشيخ يرويه بهذه الإجازة، ولو لم يحصل المعرفة بها دفعة واحدة. يعني كأن يكون الشيخ مثلا سرقت كتبه، عنده مرويات كثيرة جدا لا يحيط بها، فسرقت كلها مدونة في كتب وعليها السماعات، سرقت هذه الكتب، قال أجزتك بما صح عندك من مروياتي. الآن أنا أذكر 100 كتاب لكن غيره ما أذكر، صار هذا المجاز يروي ما يذكره الشيخ، هذا ما في إشكال، ثم زار البلد الفلاني فوجد من مرويات الشيخ التي عليها سماعه مما لا يذكره الشيخ وقت الإجازة، هذا صح عنده أنه من مروياته، يروي لما يروي يروي. ثم بعد مدة وجد زار واحد من أهل العلم ووجد عنده مجموعة من الكتب عليه سماع ذلك الشيخ فأضافها إلى مرويات الشيخ فيصح أن يرويها عنه، وهكذا. وهذا متصور، هذا متصور، لا سيما في المكثرين، في المكثرين الذين يجازون بالجملة بالكثرة. والتاسع، يعني النوع التاسع من أنواع الإجازة، الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز. التاسع، النوع التاسع من أنواع الإجازة، الإذن يعني الإجازة، الإذن بالرواية بما أجيز لشيخه المجيز خاصة، كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي، يعني إجازة على إجازة، إجازة على إجازة. الإجازة في أصلها ضعف، ثم إذا تركبت الإجازة على إجازة أخرى زاد الضعف، ثم إذا كان الطالب يروي بإجازة عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، كل ما لا تزداد ضعف إذا كثرت الأجاهيز. لكن إجازة معتمدة على سماع للشيخ من شيخه فيها قوة، والسماع معتمد على عرض فيه قوة، لكن إجازة على إجازة على إجازة على إجازة هذا فيه ضعف. قال والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز، يعني هذا النوع اختلف فيه، فقيل كما قال ابن الأنماطي إنه لن يجوز يعني مطلقا، وصنف فيه جزءا، وصنف فيه جزءا. والسبب في ذلك أن الرواية بالإجازة ضعيفة، والاستدلال صحتها غموض، عامة أهل العلم تتابعوا على الرواية بها، والسبب المشقة التي لحقت أهل العلم بعد عصور الرواية، أيضا ضعف أثر الرواية واتصال الإسناد جعلهم يتسمحون، لكن في أصلها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض كما تقدم، فإذا تركبت إجازة على إجازة نعم ازداد الضعف، ازداد الضعف. لكن لو تصورنا أن إنسان دخل كلية شرعية، التنظير غير مطابق من كل وجه لكن فيه مطابقة، دخل مدرس التفسير والطلاب جاءوا، يعني مثل ما يحصل الآن يأتي بعض الطلاب إلى الكليات الشرعية هم متأهلون، لا سيما المتميز منهم من طلاب المعاهد العلمية متأهل، فقد يكون الذي درسه التفسير في المعهد أفضل ممن سيدرسه في الكلية، يوجد هذا صح ولا لا؟ نعم هذا لمسناه، أو درسه فقه أفضل من الذي أو أدق من الذي درسه في الكلية، وهكذا. لأن لا يعني أنه هذا يدرس في الجامعة في الجامعة في الكلية وهذا يدرس في المعهد هذا أجود من هذا، ما يلزم، ما يلزم هذا. المقصود أنه دخل المدرس التفسير فإذا فيه أقل من الذي درسه قبل، ثم جاء مدرس في الحديث فإذا به بارع، ثم جاء مدرس الفقه فإذا به متوسط، ثم جاء مدرس العربية فإذا به إمام، وهكذا يأتي ويأتي، هذه يشيل بعضهم بعض. لكن إذا كانوا كلهم ضعاف فكيف النظرة إلى هذا المرفق، هذا المحضن الشرعي لطلاب العلم؟ لا شك أنهم يتضاعفون ويتساهلون بهذا العلم. هكذا إذا كان طريقة التحمل كلها ضعيفة، من شيخ إلى شيخ إلى شيخ كلهم ضعاف وطريقتهم ضعيفة، هذه أيضا لا يتشرف طالب العلم بحمل الإسناد الذي هذا وضعه. فلكن إذا كان هذا ضعيف روى بإجازة، والذي بعده روى بأقوى طرق التحمل بسماع، والثاني روى بعرض، يعني بعضها يجبر بعضا. فقيل لن يجوز ورد، لكن قد رد هذا القول، حتى قال ابن الصلاح إنه قول من لا يعتد به من المتأخرين، لا يعتد به من المتأخرين. ورد والصحيح الذي عليه العمل، والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد، عليه أي على الإجازة بما أجيز الشيخ، بل بما أجيز شيخه، فيجتمع ثلاث أجائز على نسق، وقد يجتمع أكثر من ذلك على ما سيأتي. قد جوزه النقاد، منهم أبو نعيم الحافظ الأصبهاني، فقال الإجازة على الإجازة قوية جائزة، قوية جائزة. يعني الفرق بين المثال الذي ذكرته هو الأقرب للتنظير، أن يأخذ العلم عن شيخ ضعيف وشيخه ضعيف وشيخه ضعيف الثالث والرابع ضعيف والخامس ضعيف، لكن لو أخذ عن شيخ في فهمه قصور، يعني ما هو بارع في بابه لكن حافظته جيدة، ينقل عن شيخه الذي عنده قوة وتميز في التحصيل، هذه نعم فيها ضعف ثم قوة، ضعف ثم قوة، هكذا يجبر بعضها بعضا. عندنا أبو نعيم الحافظ يقول الإجازة على الإجازة قوية، ما دام صححنا الإجازة، صححنا الرواية بالإجازة، فلماذا لا نصحح الإجازة الثانية؟ صححنا الأولى نصحح الثانية، صححنا الثانية نصحح الثالثة. فالتفريق بين الأولى والثانية هذا تفريق بغير مبرر، فإذا أجيزت الإجازة تجاز ولو استمر الإسناد كله إجازات. فقال الإجازة على الإجازة جائزة، وكذا ابن عقدة أبو العباس محمد بن أحمد، أو أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة، لكنه أجازها في المعطوف خاصة، أجازها في المعطوف خاصة. إيش معنى المعطوف؟ أجازها على المعطوف على المسموع، أجازها في المعطوف على المسموع. يقول أجزتك مسموعاتي، أجزتك مروياتي ومجازاتي، لا يجيزه بالإجازات فقط، وإنما يجيزه بمسموعاته ومجازاته. والدارقطني الإمام الحافظ أبو الحسن الإمام الدارقطني أيضا جوزه، والدارقطني والفقيه الزاهد نصر المقدسي بعده، أي بعد الدارقطني، بل أبو الفضل بن طاهر نقل الاتفاق على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة، نقل الاتفاق على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة. قال والدارقطني ونصر بعده، نصر المقدسي، ولا ثلاثا، لم يقتصر على إجازتين، ولا ثلاثا، يعني تابع ثلاث إجازات بعضها عن بعض. يقول أنبأنا فلان، قال أنبأنا فلان، قال أنبأنا فلان، إجازات. وبعد أن استعملت عن في الزمن المتأخر في الإجازة، يقول عن فلان عن فلان عن فلان، كلها إجازات، أو أجازني فلان، قال أجازني فلان، أجازني فلان، إلى آخره. ولا ثلاث من الأجائز، ولا ثلاثا لبعضهم عن بعض بإجازة. قال المصنف حافظ العراقي الناظم في شرحه، وقد رأيت غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ذلك، قد رأيت من والى بخمس يعتمد، يعني من الأئمة والى بخمس أجائز، وهو الحافظ قطب الدين الحلبي. إذا أجيزت الإجازة فلا مانع أن تستمر، ولا يكفي خمس ولا عشر، يعني الأسانيد التي يروى بها في هذه الدهور في هذه العصور قد يكون فيها أكثر من خمس عشرة إجازة، خمس عشرة إجازة، يعني إذا وجد خمسة عشر راوي بيننا وبين البخاري فكلهم يروون بالإجازة بعضهم البعض. نعم من يروي عن البخاري من الفرابري مثل الرواة المعتمدين القدامى يروون بالعرض على الشيخ، لكن بعدهم صعب العرض على الشيوخ، كثرت الجموع فاكتفي بالإجازات. وقد رأيت من والى بخمس يعتمد، عرفنا أنه القطب الحلبي. وينبغي تأمل الإجازة، وينبغي حيث تقررت الصحة تأمل كيفية الإجازة الصادرة من شيخ شيخه لشيخه، ينظر. وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخ شيخه أجازه، أجازه أي أجاز شيخه بلفظ أجزته ما صح لديه، يعني بلفظ ما صح لديه لم يخط، يعني لم يتخط، لم يخط يعني لم يتخط ولم يتعدى. إذا قال الشيخ المجيز أجزته ما صح لديه فإنه حينئذ لا يتعدى المجاز، وينظر في إجازة شيخ شيخه لشيخه، لأنه قد يظنه أجازه بعموم مروياته ويوجد هنا قيد، يوجد هنا قيد لا بد أن يتفطن له. وعلى هذا من أجيز عليه أن يضبط إجازة شيخه شيخ شيخه لشيخه، لأنه قد يكون فيها استثناء أو فيها شرط لا ينطبق عليه. بلفظ ما صح لديه لم يخط يعني لم يتعدى، لم يتعدى الراوي ما صح عند شيخه منه فقط، ما صح أي الذي صح عند شيخه منه من مروي المجيز فقط، لأنه قد يكون هناك قيد يخرج بعض الكتب أو هناك قيد يخرج بعض الرواة، فيتأكد من إجازة شيخه. لأنه إذا كان هناك قيد، إذا كان شيخ الشيخ أجاز وذكر في إجازته شرط يخرج هذا الراوي عنه، فإنه لا تصح الرواية عنه بواسطة هذا الشيخ الذي وجد القيد الذي يخرجه. أو بعض المرويات قد يكون فيه استثناء لبعض الكتب، الحافظ بن حجر أجاز رواية ذم الكلام للهروي واستثنى بعض الأبواب، استثنى بعض الأبواب التي له عليها فيها ملاحظة، له عليها فيها ملاحظة. فالذي يظن أن الحافظ أجاز أن يروى عنه ذم الكلام ولم يعرف هذه الأبواب، نعم لا بد أن يقع في رواية ما لم يروى. قد يكون الكتاب فيه فوت من الشيخ العاشر مثلا، نعم، فيقول الشيخ العاشر سمعت الكتاب على الشيخ فلان إلا أحاديث من كتاب المناسك وأحاديث من كتاب الحدود مثلا، ثم هذا الشيخ يجيز رواية الكتاب لمن يطلب الإجازة وبين في إجازته هذا الفوت، ثم الشيخ يجيز رواية هذا الكتاب، ثم الشيخ يجيز الذي لا يعرف الإجازة الأولى وأن فيها فوت يظن أن الكتاب كامل مجاز به كامل فيرويه وفيه هذا الخرم. فلا بد من أن يتأمل الإجازة، وهذا ظاهر، يعني تأمل الإجازة، لأن بعض الشيوخ ثبته مجلد 500 صفحة، نعم هذا موجود، فهارس والأثبات يعني كبيرة جدا لسيما عند المتأخرين الذين لهم عناية بالروايات، تجده أحيانا إذا ذكر كتاب من الكتب قال فاتني منه شيء يسير من قراءته على الشيخ أو من سماعي، يعني يتخلف الطالب، يعني في وقت الدرس قد يتخلف يمرض فيفوته أحاديث قرأت على الشيخ وهو غير حاضر، فينبه على هذا أنه فاتني منه أحاديث من باب كذا وأحاديث من باب كذا، والروايات معروفة، يعني طريقة الرواية عند أهل العلم معروفة، يعني رواية الجلودي مثلا في صحيح مسلم فيها فوت يسير، ورواية فلان في صحيح البخاري فيها فوت أحاديث يسيرة. المقصود أن مثل هذا لابد من التصفح، يعني الإنسان إذا أجيز، إذا أجازه الشيخ المسند من أهل عصره، والإجازات تشوفون بعضها في 500 صفحة تحوي بالتفصيل مرويات الشيخ، فيبين في هذه الأمور، وهذا الطالب أخذ الثبت ورماه عنده وحفظه، حفظه عنده وقال خلاص أنا أروي عن الشيخ كل مروياته. وقد نص الشيخ عن مروياته على سبيل الإجمال يعدد الكتب ثم يفصلها، يقرأ هذا الإجمال ولا يقرأ التفصيل، فلا بد من تصفح هذه الأثبات وهذه الفهارس لينظر هل فيها فوت لا تصح روايته أو ليس فيها فوت. ولذا قال وينبغي تأمل الإجازة. ثم بعد هذا، بعد أن أنهى الكلام على الإجازة وأنواع الإجازة التسعة، ذكر لفظ الإجازة في كيفية اللفظ، كيف يقول المجيز وشرطه، لفظ الإجازة وشرطها في المجيز والمجاز واشتراط النية لمن كتب، يعني كتب إجازة لفلان قالوا الكتابة تحتاج إلى نية، نية الإجازة وإن كانت صريحة في المطلوب، إلا أنها أما بالنسبة لللفظ هذا ما يحتاج إلى نية، إذا قال أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري لا أحتاج إلى نية، لكن إذا كتب أجزت فلانا والله ما قصد، لأن يعني بعض الناس كثير الكتابة، أنتم تروني إذا دخلتم بيت شخص أو حتى من معكم في البيت تجد الناس يتفاوتون، هؤلاء اللي سكنوا البيت يتفاوتون، واحد يكتب على كل شيء، يأخذ كرتون المناديل ويكتب ويأخذ ما يأخذ، تجد كل أي ورقة تقع في يده يكتب عليها، لو يوقع توقيع أو يكتب أشياء ثم بعد ذلك يكتب، يجرب القلم مثلا، أجزت فلانا أو بعت على فلان أو فعلت فلان أو كذا، المهم من كثر ما يكتب تجده مثلا يجرب القلم بأي لفظ قد يلزم، لكن لا بد من النية في هذا. وشخص لا يقرأ ولا يكتب، فقال لشخص اكتب اسمي رباعي، فكتب له اسمه وصار يقلده، يكتب على كل شيء يكتب اسمه، فتقدم العمل جهة من الجهات، يعني في أول الأمر ما كان هناك شهادات تذكر، الشهادات فيها شر، فالجهة قالوا تعرف تكتب؟ قال نعم. قالوا مش تكتب؟ قال اكتب اللي تبغى. قالوا اكتب اسمك، كتب اسمه رباعي من كثر ما يرد له فاقتنعوا به. فأقول إن بعض الناس يكتب كل شيء، وإذا كان بعد عامل في محل ولا شيء وعنده أوراق وعنده أقلام وقدامه أشياء مكتوبة تجد يقلدها بكثرة، فبعض الناس مجبول على مثل هذا، فإذا كتب من غير نية هذا لا تصح الإجازة، لا تصح الإجازة فلا بد من النية، وسيأتي الحديث عنها. فعلى كل حال الترجمة معقودة للفظ الإجازة كيف يقول وماذا يشترط لها. وكان الأنسب في لفظ الإجازة أن يقدم عليها، يعني في أول الباب، نعم في أول باب الإجازة، لأن لفظ الإجازة هو من تعريفه وما يتعلق بالتعريف، يعني الإجازة مثلا ثم الإجازة للسماع هذا حكمها، أما تعريفها ما جاء به الناظم، ما جاء به الناظم، إنما جاء بتعريف كل الأنواع التسعة واكتفى عن تعريف الإجمالي للإجازة، فالأصل أن يأتي بتعريفها لغة، نعم، واصطلاحا، وكيف يلفظ بها، كيف يتلفظ بها. فاللفظ ينبغي الأنسب أن يكون أن يرد قبل أنواعها، أجزته ابن فارس، أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له، يعني لفظها أجزته أي الطالب مسموعاتي أو مروياتي متعديا بنفسه، يعني ما يحتاج إلى أن يعد بالحرف، إذا قال أجزته هكذا قال ابن فارس، ابن فارس أبو الحسين ابن فارس اللغوي المشهور صاحب المقاييس صاحب المجمل، مقصود أنه من مشاهير أئمة اللغة، قد نقله أي تعدية لفظ الإجازة بنفسه دون حرف، ما يحتاج أن يقول أجزت له، يكفي أن يقول أجزته. كتاب سماه مآخذ العلم، مآخذ العلم هذا الكتاب فيه الكلام عن الإجازة وأنها مأخوذ، يجوز أن يقول أجزته أخذا من جواز الماء، جواز الماء الذي هو عبوره من مكان وانتقاله إلى آخر، لأنه سبق في تعريفها لغة أنها مأخوذة من العبور والجواز. فإذا جاز الماء القنطرة وتعدى من مكان إلى مكان صح تعديته بدون حرف. أخذا من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والزرع، تقول استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماء لأرضك أو ماشيتك بدون حرف. قال ابن الصلاح وإنما المعروف لغة واصطلاحا قد أجزت له، قد أجزت له رواية مرويات متعديا بالحرف، متعديا بالحرف أجزت لفلان. ولذا المجاز يقال المجاز له، كما أن المجاز به يقال مجاز به. وإذا حصل الإجمال في المتعلق لا بد من بيانه. فإذا قلت مجاز هذا مجاز، فلا يدرى من المجاز، هل هو المجاز له طالب الإجازة أو المجاز به. فإذا حصل مثل هذا الإجمال لا بد من بيان المتعلق الذي يحدد. يعني يقيل مجاز، إيش معنى مجاز؟ هل هو مجاز له يعني شخص طلب الإجازة فأجيز، أو هو كتاب مجاز به؟ ما دام هذا التردد موجود فلا بد من ذكر المتعلق الذي يعين المراد. هذا بالنسبة لللفظ. وأما شرط صحتها، لما قال لفظ الإجازة هو شرطه، وأما شرط صحتها فقال ابن الصلاح إنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه، وإنما تستحسن الإجازة من عالم به يعني المجاز ومن أجازه، أي والحال أن المجاز له طالب علم يعني من أهله. والوليد ذا ذكر، الوليد بن بكر الغمري صاحب كتاب الوجازة في صحة العمل بالإجازة، نقل في كتابه الوجازة عن إمامه مالك بن أنس شرطا فيها. الآن هذا المؤلف يقول شرطها، والوليد بن بكر الغمري ذكر في كتابه الوجازة بصحة القول والعمل بالإجازة عن مالك أنه يشترط أن يكون المجاز طالب علم، ومن أجازه طالب علم أي من أهل العلم. والمؤلف يقول إنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه طالب علم. الفرق بين الاستحسان وبين الاشتراط، نعم، يعني مثل ما يعبر عن بعض الأشياء يقال شرط كمال، شرط كمال ما في تنافر بين المضاف والمضاف إليه، شرط كمال ما في تنافر، ما الذي يقتضي شرط وما الذي يقتضي الكمال، متفقان ولا متنافران؟ في معرفة في تعريف حد الشرط وتعريف الكمال. يعني عندنا ضرورات وحاجيات وتحسينات كماليات، ضرورات حاجيات تحسينات كماليات، كيف أقول بأن هذا التحسين وهذا الكمال في مقام الضرورة الشرط الذي لا يصح العمل إلا به؟ يعني ما في تنافر بين اللفظين. وش مقتضى الشرط؟ شرط أن العمل لا يصح بدونه، ومقتضى الكمال أن العمل يصح بدونه، بل قد لا يأثم من لا يأتي بهذا الكمال، ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم، المقصود أنهم حينما يقولون هذا العمل في هذا الفعل، هذا العمل في هذا الفعل شرط، مش مقتضى الشرط أنه لا يصح إلا به. كيف نأتي إلى شروط الصلاة مثلا؟ الإسلام صح بدونها؟ نعم. طيب التمييز شرط صح. البلوغ شرط وجوب، تكليف شرط وجوب. الآن الشرط في الأصل، يعني دعنا من التفريعات، في الأصل الشرط في حق الصغير التمييز، بحيث لا يصح منه إلا بغض النظر عن العامل نفسه، النظر إلى العمل، احنا ما ننظر إلى عامل، ننظر إلى عمل العامل، تتفاوت الشروط بحسبه. إن كان صغير اشترطنا التمييز، إن كان مكلف اشترطنا التكليف لوجوب العمل. لكن الأصل في جملة الشرط، يعني عندنا أركان وعندنا شروط وعندنا واجبات وعندنا سنن، لجميع الأعمال. فهل نقارن الشرط بالسنة باعتبار العمل لا باعتبار العامل؟ باعتبار العمل لا نستطيع أن نقارن الاشتراط ما يشترط للعمل بما يستحب له. نعم، هل نقول أن الوضوء بالنسبة للصلاة هو شرط فيها مثل ما يستحب لها؟ نعم، مثل رفع اليدين مثلا، هذا يستحسن وهذا يشترط. إذن بين الكلمتين تنافر، وإلا ما استطعنا أن نميز بين الشرط والواجب والركن والمستحب. الشيخ يقول وإنما تستحسن الإجازة، وإنما تستحسن الإجازة. كيف؟ ابن الصلاح يقول شرط صحتها. كيف؟ كلام في شرطها، ويقول شرطها. وابن الصلاح يقول أما شرط صحتها الذي يرتبط بالترجمة، فقال ابن الصلاح إنما تستحسن الإجازة. يعني ما معكم الشرط؟ وش يقول؟ إيه، يقول هذا كلام على شرطها، إنما تستحسن الإجازة. لا شك أن مثل هذا فيه شيء من التنافر. وإنما تستحسن الإجازة من عالم به أبي المجاز ومن أجازه طالب علم أهل العلم. والوليد يعني بن بكر الغمري ذا ذكر، يعني هذا ذكر أي نقل في كتابه الوجازة عن مالك إمامه مالك بن أنس شرطا فيها، يعني إن كان عالم هذا شرط عالم. طيب العلم يتفاوت، هل المراد بالعلم بالمجاز به إجمالا أو تفصيلا؟ يعني المجاز طالب علم والمجيز عالم، وكلاهما يشترك في صفة العلم بالمجاز به إجمالا، لأن الإجازة إذن بالرواية يفيد الإذن، يفيد الرواية إجمالا، ما هو يفيد تفصيلا. هل نقول أن المجيز لابد أن يكون على معرفة بصحيح البخاري حينما أجازه تفصيلا، والمجاز يشترط أن يكون على معرفة بما في صحيح البخاري أجازه؟ لا، لا يلزم، إنما المقصود العلم والمعرفة الإجمالية بحيث لا يلتبس بغيره. وعن الحافظ أبي عمر بن عبد البر قل عن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر. وعن أبي عمر يعني بن عبد البر أن الصحيح أنها يعني الإجازة لا تقبل إلا لماهر بالصناعة حاذق فيها، إلا لماهر بالصناعة يعني حاذق فيها، وما لا يشكل، يعني حاذق أيضا فيما لا يشكل، يعني عارف فيما لا يشكل إسناده، يعني نعم، وما لا يشكل. كيف عندك مفتوحة؟ إلا لماهر وما لا يشكل إسناده أو لا يشكل. الأصل أنه لو كانت يشكل ما نحتاج إلا لا، أن يكون عارف بما يشكل. نعم، يعني إذا قلنا يشكل بكسر الكاف ما نحتاج إلى لا، إلا إذا قلنا أن الإجازة مع هذا الشرط أنه لا بد أن يكون عارف أقل الأحوال بغير المشكلات. أما أن يكون جاهل بكل شيء المشكل وما لا يشكل هذا لا يصلح أن يجاز. يعني نشترط أدنى مراتب العلم أقل الأحوال الذي ما فيه إشكال وما لا يشكل، وهذا وجه الكسر. وأما على ضبطها بفتح الكاف يشكل، فالحروف إذا كانت مغفلة عن الإشكال عن الشكل، نعم، يستطيع أن يميز هذا المجاز بين عبيدة وعبيدة، يستطيع أن يميز. وإذا لم نضبط بالله ضبطها نطقها بالفتح، يعني يعرف ما لا يشكل. وهذا مقتضى كونه ماهر بالصناعة، أن يعرف الحروف وإن لم تشكل. أما إذا قلنا وما لا يشكل اشترطنا أدنى قدر للمعرفة، أنه أقل الأحوال الأمور غير المشكلة، وأما الأمور المشكلة فلو اشترطناها لتعذر الرواية بالإجازة. فهذا صحيح وهذا صحيح. واللفظ يعني بالإجازة إن تجز أيها المحدث بكتب، يعني بأن تجمع بين اللفظ والكتابة أحسن وأولى، أو دون يعني بكتب دون لفظ يعني مجرد كتابة فنوي الإجازة، وهو أي هذا الصنيع أدون من الإجازة الملفوظ بها في المرتبة. يعني إن كتبها ولم ينوها فالظاهر عدم الصحة، فالظاهر عدم الصحة. المقصود في قول المؤلف واللفظ أن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو دون الأول، يعني تكتب فقط دون لفظ، هذا دون الأول، ومنهم من يقول أن الظاهر عدم صحته ولذلك لم تكون هناك نية.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.